السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقتكم الأسبوعية من برنامج عالم بلا إلحاد. حاولنا من خلال الحلقات الماضية ونحاول فيما يستقبل من الحلقات أن نثبت أن طرح الإلحاديين واللادينيين طرح لا يخيف، وأنه بوسعنا أن نضعه على هذه الطاولة وأن نفنده وأن نرد على الحجة بالحجة. هم دائما ما كانوا يقولون لنا: ردوا على الحجة بالحجة. ولهذا كان هذا البرنامج. في الحلقات الماضية عرضنا طائفة من الحصص الإعلامية التي ينفرد بها الإلحاديون واللادينيون، وبدأنا نرد تباعا من خلال عينات دالة كما يقول العلميون والأطباء. نحن نعرض في كل حلقة عينات دالة من خطاب الإلحاديين واللادينيين، ويسعدنا في حلقة الليلة أن يكون معنا الداعية والباحث المتثبت بالعلم الشرعي الصحيح والمتابع للملف الإلحادي والشأن الإلحادي، الداعية الأستاذ الدكتور مندور منصور. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك دكتور حسام.
الحقيقة أنا يعني سعيد كل السعادة دكتور منصور بحضورك معنا وبإطلالتك على هذه الحلقة، وسعيد بأن نطرح هذا ملف الإلحاد. طبعا الملف متشعب، وأنا أعرف أن حضرتك نظرت أو سلخت من عمرك سنوات طويلة في الرد على الملاحدة واللادينيين، وكانت لك صولاتك على المنابر ومن خلال الحصص الإعلامية التي أتابعها ومن خلال ما تدبجه وتحرره. وأعرف أن حضرتك أيضا ممن يؤمون الندوات والفعاليات، وربما نظرت بعضهم أو ناقشت بعضهم. أولا بوجه عام، الدكتور منصور مندور الداعية المتثبت بالعلم الشرعي الصحيح، كيف ينظر إلى المشهد الإلحادي؟ هل نحن نهول في شأنه؟ هل نحن نهون من شأنه؟ هل نحن نتعامل معه في حجمه الصحيح؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. بداية أشكرك شكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنك وظن المشاهدين، فالله عز وجل هو أعلم بنفوسنا من نفوسنا، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يجعلنا خيرا مما تظنون، اللهم أمين. بداية اسمح لي أن أوجه كلمة إلى روح المغفور له بإذن الله عز وجل فضيلة العلامة أسد الدعوة الأستاذ الدكتور محمد عمارة. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل كل ما قدمه للإسلام والمسلمين وللدعوة الإسلامية في ميزان حسناته. فهذا الرجل الذي بذل من وقته الكثير ومن عمره ليزب عن حوض الإسلام ويدافع ويرد الشبهات الحجة بالحجة والكلمة بالكلمة، مظهرا ومبرزا سماحة الإسلام وقيمه، للتأكيد على أن الدعوة الإسلامية إنما جاءت لإصلاح الفرد والمجتمع والإنسان عموما. فنسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، اللهم آمين. الأمر الثاني يعني لفت نظري، وأنت تعلم مكانتك عندي مكانة يعني راقية، مكانة عالية أحترم فيها هذا المفكر العالم الثبت المتثبت من حجته ومن علمه. فأنت من فضل الله عليك أن جمع الله عليك عز وجل فهم اللغة، فأنت تأخذ بناصيتها لتؤكد أن اللغة العربية هي لغة القرآن، وهي اللغة الباقية، وهي اللغة المعبرة عن روح هذا الكائن البشري الإنسان يعني. فوفقك الله لكل خير. لفت نظري أيضا موضوع أو عنوان برنامجك اللي هو عالم بلا إلحاد، ودي طبعا أمنية من الصعب أن تتحقق يعني، زي بالضبط ألا ليت الشباب يعود يوما. فطبعا هو من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يكون في ملحدين يعني، دي نقطة مهمة جدا إحنا الإنسان يتفكر فيها، لأنك لن تعرف النور إلا إذا رأيت الظلام، ولن تعرف الإيمان إلا إذا رأيت الكفر، ولن تعرف الليل النهار إلا إذا رأيت الليل. فهذه سنة الله في خلقه يعني. الشاعر لما كان يتغزل في هذه المرأة فقال الوجه كالصبح أبيض والشعر كالليل أسود، ضداني لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. فحكمة ربنا سبحانه وتعالى، أنا على فكرة يعني أنا لا أغضب أني أرى ملحد، بس هو بيبقى صعبان علي أن هو يمشي في طريق لا يعرف عاقبته ولا يعرف له نهاية، هو يتخبط. بخلاف من عرف طريق الإيمان وآمن بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن منهجا ودستورا، فعرف طريقه فاطمأن قلبه وهدأت جوارحه. أما هذا الملحد المتخبط الذي لا يعرف له وجهة ولا يعرف له هدفا ولا يعرف له غاية، عادة ما تنتهي إما بانتحار أو بكبت أو بمرض نفسي أو بشيء من هذا القبيل، لأنه لم يكن يوما صادقا مع نفسه.
طب ابتداء يا دكتور، نعم، ما دمت حضرتك يعني فتحت رتاج الباب كما يقولون وبدأت تلك بنا العتبة الأولى، حضرتك تصدق هذه الإحصاءات؟ لأنه تترامى إحصاءات يعني جامعة ميتشيغان الشرقية، نعم، مثلا تصل بعدد الملحدين في مصر إلى 2 مليون ملحد.
نعم.
براين ويتكر، نعم، الصحفي البريطاني في كتابه عرب بلا رب يصل بعدد الملحدين إلى سقوف عالية جدا في المنطقة العربية. بايو فورم وبعض المؤسسات الأمريكية رفعت سقف الملحدين إلى عدد يعني لا يمكن تصور أن يصل العدد إلى هذه الملايين المليانة من الملحدين. ثم لنا أن نسأل ما هي آليات الإحصاء؟ يعني كيف استطاعوا أن يحصوا الملحدين وأن يفرزوا الشريحة الاجتماعية، مع أنه أكثر الملحدين فيما نعرف لا يظهرون بإلحاده؟
يعني أحسنت في هذا السؤال، لأن هذا السؤال يعني شغل بالي منذ أكثر من عدة سنوات، حينما برضو ظهرت إحصائية تؤكد أن عدد الملحدين في السعودية أكثر بلد عربي، يعني قالوا أن السعودية فيها ملايين ومصر فيها وفيها وأفغانستان. هو هناك خلط لابد من توضيحه، أنهم يحصون كل من يتمرد على الشريعة الإسلامية ويعدونه من الملحدين. في حين لو أردنا أن نحرر الألفاظ، أن كلمة ملحد في الأساس ليس لها علاقة بكل هذه الإحصائيات. كلمة ملحد ده إنسان يعني زي ما أقول كده بالإنجليزي without religion، يعني إنسان ليس له دين، إنسان لا يؤمن إلا يقول لك إحنا يعني إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. هو ده تحديد مفهوم الإلحاد، إن إنسان بينكر كلمة دين وبيقول إحنا الطبيعة لخلقتنا وحنموت وليس هناك حساب ولا جزاء. لكن أغلب من يظهر على أنه ملحد هو معارض للدين، يعني هو كده ممكن نقول ببساطة أدخل العلمانيين والليبراليين والرأسماليين أدخلهم في الملحدين، وده برضو خلط. يا جماعة هناك فرق بين من ينكر الدين جملة وبين من يعترض على بعض أحكام الدين. يعني مثلا واحد يطلع يقول لك إيه، هو الإسلام ليه الإله في الإسلام جبار كده وغير رحيم وقاسي، ده سوء فهم، ده ما يعرفش يعني إسلام وما يعرفش يعني رحمن وما يعرفش يعني رب. واحد يطلع يقول لك الإسلام أباح التعدد في الزواج، الإسلام حرم الزنا ليه، ما خلي الناس تعيش، ده سوء فهم وليس إلحاد. الإلحاد هو إنسان بلا دين بلا هدف بلا هوية بلا مقصد، هو جه الدنيا ويريد أن يخرج منها بلا حساب ولا جزاء. ده مفهوم الإلحاد. يعني ده هو ده اللي احنا نسميهم حتى في الشريعة اسمه الدهريين. طيب إذن مش عايزين نخلط بين الملحد وبين واحد عنده دين بس مش فاهم الدين صح.
فحضرتك هنا بتوجه الآباء والأمهات والدعاء والمربين لمسألة مهمة، إنه ليس كل شاب طرح شبهة على الطاولة أصبح آليا ملحدة.
لأن هذا الأمر حدث معي كثيرا، عندما يجد أحد الآباء من ابنه أسئلة مريبة فيتخض ويتفزع ويتصل بي، عايز أقعد معك شوية، فضل ابني جاي معايا. طبعا أهلا وسهلا، يجي هو وابنه ونقعد ندردش مع بعض ونسمع، فنلقى الولد في دماغه بعض التساؤلات. الأب يشعر بالخوف والوجل والفزع إن ابنه بيسأل الأسئلة دي، فأنا أقوله لا، من حقه يسأل، اسأل واسمع وجاوب، لأن لكل سؤال جواب. إذن القضية ليست في السؤال، القضية في الإجابة، إن هو من أين يتلقى الإجابة الصحيحة. القضية مش في طرح السؤال، طرح السؤال شيء مشروع، شيء يعني الإسلام يعني قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. مفيش مشكلة، يعني ما عدناش دول ملحدين. الملحد اللي بيقول لك إيه؟ لا، هو مفيش حاجة اسمها إله، ولا في حاجة اسمها رب، ولا في حاجة اسمها جنة ولا نار ولا حساب ولا جزاء، أرحام تدفع وأرض تبلع. هو ده مفهوم الملحد. أنا بحاول بس معلش يا دكتور حسام إن أنا تقصير. يعني نأصل أو نحرر المصطلح علشان ما نجمعش، لأن أنت لو بالأسلوب ده بتقول لا، هقول لك مصر فيها 11 مليون ملحد.
صحيح.
لأن في ما يقرب من في ملايين وفي آلاف كتير جدا جدا عندها سوء فهم للإسلام، فهذا لا يعد ولا يحسب على الملحدين، هذا يحتاج إلى توجيه. فكرة الحاكمية في القرآن، فكرة الخلافة، فكرة التعدد، فكرة التحريم. يعني مثلا لقيت واحد زعل ملحد، هو يعني محسوب على الملحدين، يقول لك ايه؟ القرآن قال ان حد الزنا 100 جلدة، منين جبتوا الرجم؟ طب يا سيدي والله انا معاك، سؤالك مشروع، لكن انت مش ملحد، انت عندك سوء فهم للقرآن وعايز فعلا تتثبت من صحة الحكم. عندك حق، مفيش مشاكل في هذا الكلام، فهذا ليس ملحدا، هذا عنده سوء فهم للقرآن ويحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى تبيين. وهذه يعني الصحابي لما
وفي كثير من الأحيان يا دكتور يعودون عما طرحوه من شبه.
لا شك،
عندما نناظرهم ونحاورهم يعودون.
لماذا يا سيدي؟ لأن هؤلاء الشباب ضاعوا بين أمرين، بين الجهل وسوء الفهم. فإذا وأحيانا تجد بعضهم جمع بين الأمرين، وهذا هو الحاقد. يعني احنا عايزين نقول ان في نصنف الناس الى ثلاث أصناف، في واحد جاهل ما يعرفش ويحتاج يتعلم، وفي واحد حاقد وناقد ده مهما تقوله مش هيستجيب، لان هو مشحون بشحنة ضد الدين عموما او ضد الإسلام خصوصا. وهناك من يقلد بلا وعي، ده يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى نصيحة ويحتاج إلى تعليم. شبابنا في مصر بفضل الله وفي البلاد العربية أغلبهم يحتاجون إلى هذا النوع من التوضيح والتبيين حتى يعودوا عن ثقافتهم التي تلقونها من أي وسائل إعلامية.
طيب، وصلت بنا إلى عتبة مهمة من السجال والنقاش. نحن نسلم بأنه ليس كل من وصفوا بالملحدين هم فعلا ملحدون، وأنه حدث خلط من الرأي العام أو شريحة من الرأي العام، وأحيانا من شريحة من الخطاب الإعلامي،
ومقصود يا دكتور،
وتم تضخيم المسألة ووضع المسألة في مرآة محدبة وتصدير الفزع والهلع. مع أنه يعني هذه الشبهة موجودة منذ وجد الإسلام، ونفر منا من يرد عليها ويفند هذه الشبهة إلى آخره. لكن ألست معي أن الأمر بحاجة إلى بعض من تحديث الأدوات لدى الدعاء؟
بلى.
بمعنى
بلى.
أنه احنا دلوقتي في احد الالحاديين قال عبارة، وانا اطرح هذه العبارة على الطاولة، قال انتشر الاسلام بالسيف وسينتهي بالفيسبوك. قد تكون هذه هي امنيته، قد يكون هذا هو فهمه للمسألة، لكن دعنا ننظر الى القضية. احنا كنا ندرس قبل عقود ما يسمى بالعقيدة النسفية. نقول للطالب احفظ، حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها ثابت خلافا للسفسطائي، حقائق الأشياء ثابتة ولا. هل هذه الطريقة أصبحت مجدية الآن في التعامل مع الخطاب الإلحادي الجديد أو ما يسمى نيو إيثيزم الخطاب الذي يحاول أن يتضرع أو يحتمي بالعلم أو يتمسح بالعلم بين قوسين. يعني وحيد الدين خان جدد في آليات العمل العقدي والدعوي في كتاب الإسلام يتحدى.
نعم.
محمد عبده جدد في رسالة نعم. التوحيد. الأفغاني زي ما حضرتك تفضلت نعم. بالإشارة جدد في الرد على الدهريين. نعم. الدكتور عمارة الذي نعم. صدرنا به الحوار في أكثر من 100 كتاب تعامل مع الخطاب الإلحادي بمنطق التفكيك العقلي والمساءلة. أنا الأوان لأن نجدد الأدوات في التعامل مع هنقول يعني هذا الخطاب الذي يطل بقرنيه من خلال فضاءات السوشيال.
تجديد الخطاب أو تجديد الفكر الديني أمر مطلوب يوميا، مش هقول سنويا ولا مرحليا، هو يوميا حسب العقلية المتلقية أو حسب الشخص المتلقي أو البيئة المتلقية. فلا بد أن تخاطب، يعني وما أرسلنا من رسول إلا إيه بلسان قومه. دي شيء. الشيء الثاني إن إحنا عندنا حاجة اسمها الإقناع وحاجة اسمها الإفهام في الدعوة الإسلامية. الإقناع واحد نقي صافي محتاج يعرف الحق فين، ده يقنع. شوف اقرأ معي في سورة البقرة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. طبعا هندخل في قضية جدلية، ومين اللي أحيا ومين اللي مات، وتجيب لي واحد محكوم عليه بالإعدام وواحد بريء، تقتل البريء وتطلع المحكوم عليه بالإعدام براءة وتقول لي أنا كده أحييته أمت. فسيدنا إبراهيم أراد أن يأخذه من منطق الجدل والصفصطة إلى منطق الإفحام، فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هنا انتقلنا من مرحلة الإقناع إلى مرحلة الإفحام، لأن الشخص الذي أمامك لا يحتاج إلى إقناع وإنما يحتاج إلى إفحام. ليه؟ لأن هذا الشخص أخذ يجادل في قضية قد تكون في متناول يده أن يعبث بها وأن يلعب بالفكر. أما قضايا الكون فإن الله يأتي بالشمس، مش أنت بتدعي الألوهية؟ مش أنت بتقول أنا أحيي وأميت؟ طب خلاص، يعني أنت قادر أن تتحكم في هذا الكون. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أنت بقى بشطارتك وبقوتك وبربوبيتك ائتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. قال بعدها تعقيبا من المولى سبحانه: والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن القضية، نحن قضية أمام قضية إيه؟ قناعة وإفحام. هناك من يأتي بالإقناع، هذا يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى بيان، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما القلوب أو العقول المتحجرة التي لا تسعى إلا إلى المخالفة، أنت عارف حضرتك منطق خالف تعرف، منطق البحث عن شهرة. يعني أنت النهاردة أمام بعض من يدعون الثقافة أنه يريد أن لكي يشتهر أو يعرف أو يظهر بين الناس أو يصبح نجما أن يخبط أو يتخبط مع الإسلام، أن يناطح الإسلام بحجة أن هو تمكن، أن هو يعرف. يعني
حضرتك هنا بتشير لمسألة مهمة، أن بعضهم لا يعكس قناعات حقيقية
حقيقي،
وأن الفكرة كلها أنه نعم. يريد الشو الإعلامي
فقط
والظهور في بؤر الضوء.
بالضبط، تمام. فمثلا ممكن يجي يقول لك إيه من غير دراسة ومن غير سؤال: أنا اكتشفت خطأ في القرآن. يعني أنت اكتشفت الخطأ الذي لم يكتشفه النسفي ولا يكتشفه الرازي ولا القرطبي ولا فلان ولا فلان ولا علان. إيه الخطأ ده؟ يقول لك إيه: لا ينال عهد الظالمين. ما إيه الصح؟ يقول لك مفروض يقول لك الظالمون. طب ليه يا حبيبي؟ قال لك عشان الظالمون ده فاعل وهو جمع مذكر سالم ومرفوع بالواو وكلام من ده. هو يعني اصل انت كده لو بالمفهوم اللي انت بتتكلم بيه ده وبالمنطق ده، يبقى البشر هو اللي بينال عهد ربنا، في حين ان عهد ربنا هو اللي بينال. صحيح. لا ينال عهدي، ربنا بيقول لا ينال عهدي، يعني عهدي ما بروحش للظالمين. عهد ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى، يعني حتى من ضمن القضايا اللي كان بيطرحها الملحد، انا مش عايز اسميهم ملحدين حقيقي، احيانا انا لما بسمع واحد منهم اعرف لو اتكلم في الذات الإلهية وأنكر الإله وأنكر البعث والجزاء، أنا أقول له برافو عليك، أنت ملحد فعلا، وأقعد معاك وأتكلم
معاك. ولذلك يا دكتور،
يعني إنما تناقش قضايا دينية
حتى في المصطلحات.
نعم.
يعني في ما يسمى ملحدون.
أيوة.
وفي ربوبيون. وفي لا أدريون.
أكيد.
يعني حتى في علم الإلحاد.
أيوة.
ما يسمى
أصناف. صحيح.
يعني يصنفون.
نعم.
يعني الملحد لابد أن يكون منكرا لوجود الصانع، يعني يرى أن الكون تخلق ذاتيا ولا دون حاجة إلى موجد أو صانع أو سبب أول كما تقول الفلسفة. لكن في هناك ربوبيون، ده اللي أنا اكتشفته، يعني يقول لك نحن نؤمن بوجود الإله بس دون حاجة إلى أديان.
حلو، مفيش مشاكل.
وفي نمط ثالث
ده بيعتمد على عقله، وعايز يقول لك إن العقل هو اللي بيشرع، هو اللي بيقود بالضبط، يقود،
وهو الذي يجعلني أشرع الخلق نفسه. تمام، زي ما نشوف في فيديو الآن.
تمام.
وفي نمط ثالث بقى اللي هم اللا أدريون، اللي هو فكرة الأجنوستيزم، يقول لك أنا لا أدري هذه الأسئلة هل ستقودني إلى الحق أم إلى الباطل، ودعنا من هذه الأسئلة الميتافيزيقية والغيبية، ودعنا نتعامل مع الكون التجريبي المحسوس. فهو ترك السؤال، يعني ألا أدري في النهاية لم يوفي الطريق حتى نهايته.
صحيح.
أنا أعتقد أننا في خطابنا العام نخلط المستويات الثلاثة
حقيقي، وعلشان كده تلاحظ أن أنا ابتديت مع حضرتك في أن احنا لازم نحرر الألفاظ والمصطلحات حتى نستطيع نحدد مع من نتكلم، مع من نتناقش. لأن لو أنت عندك مشكلة في الإلحاد، عندك مشكلة عفوا في الذات الإلهية، أو ما تعرفش حاجة، خلاص يبقى نتكلم معك بمنطق الأول، نسعى إلى أن الكون ده لم يأتي صدفة ولم يأتي بالحظ كده، وإنما هو تقدير العزيز الحكيم. إذا لو القضية قضية عندك مشكلة في الأفكار الدينية وعندك بعض الأطروحات وعايز تطرحها وعايز تناقش وعايز تعرف ليه ربنا قال كده وما قالش كده وحصل كده وحصل كده، برضو عندنا استعداد نجلس ونتحاور ونوضح ليه. يعني إذن لكل خط علم معين وأسلوب معين نتناقش فيه. إذن قضية تحرير الألفاظ هي مهمة جدا جدا، وعشان كده الإحصائيات اللي حضرتك ذكرتها دي هي إحصائيات غير حقيقية، لأنه هو لما يقول مصر فيها 2 مليون ملحد، يعني ده ابتعد كل البعد عن الصواب. بالعكس، ده جمع بين المتشككين مع الملحدين، مع اللي عندهم سوء فهم، مع اللي عندهم كراهية للإسلام. شيء طبيعي. هو طيب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما جاش، لم يجد الكون فسيحا أمامه، ده أقرب الناس إليه عندوه، وأقرب الناس إليه حاربوه، وأقرب الناس إليه وقفوا ضده. ودي حكمة إلهية أرادها الله عز وجل حتى لا يقال إن دين الإسلام ده دين قبلي أو دين عصبي أو دين عشائري خرج من عباءة العرب.
قبل أن ننتقل إلى الفيديو الأول، في مؤشر أولي، يعني هم بيقولوا صح إحنا قد نخلط المصطلحات وقد ننسب إلى خندق الإلحاد من ليسوا بملحدين على الحقيقة، لكن في مؤشرات لا يستطيع أن يغفلها المراقب. منها أنه مثلا في 2015 بلغ يعني عدد تحميل مرات تحميل كتاب God Delusion أو وهم الإله لدوكنز عربيا، بلغ نسبة ملحوظة جدا.
وإيه المشكلة في كده يا دكتور؟ إيه المشكلة؟
هو هنا بيطرح
أنا ممن حملوه.
هل يعكس هذا، ما هو ده اللي أنا بقوله، هل يعكس هذا منحا إلحاديا
أم
منحا للتعرف على الفكر الحديث وربما لتفنيده؟
حضرتك كده يعني أتيت بالمصدر الذي بنوا عليه نسبة الملحدين. يعني أنا منصور مندور حملت هذا الكتاب، عملت له داونلود على الجهاز بتاعي وأكثر من مرة، يعني لما الجهاز بص حملته تاني وتالت، هل معنى ذلك أن أنا بقيت معدود من الملحدين؟ يعني عايز أقول لحضرتك أن حب القراءة أو الاطلاع على رأي الآخر، الإسلام لا يمنعنا من ذلك. الإسلام بيؤمر الدعاء، أو إحنا كمتخصصين في الدعوة، إن إحنا نقرأ كل الكتب، نقرأ كل الأفكار، نحاور نناقش حتى نصل إلى الصواب. يعني إحنا بص، ربنا قال لست عليهم بمسيطر. أنا مهمتي إيه؟ وذكر أنت تستجيب فلنفسك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه.
في العقيدة والإيمان للإكراه أبدا
أبدا،
فأنت تكره الناس حتى
يكونوا مؤمنين؟ مستحيل يا سيد الفاضل. ماذا يفعل الله بقوالب بلا قلوب؟ الله عز وجل ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى القوالب، فلابد من أن يفهم المسلم أن الله عز وجل. يعني مثلا فكرة نشر الإسلام بالسيف، طب أنا خلاص يا سيدي بالسيف وخليت الناس كلهم بقوا مسلمين، إيه النتيجة؟ طب إيه اللي خلى المصريين يدخلوا في الإسلام؟ إيه اللي خلى الإسلام ينتشر في الصين وفي كل دول روسيا وآسيا؟ على أي أساس قام الإسلام في هذه البلاد؟ على أي أساس النهاردة لما تشوف شيخ الأزهر في سمرقند وبيشوف النهاردة حب الناس للإسلام وشغفهم، على الرغم أنهم ليسوا عربا؟
طيب تعال نشوف حضرتك طبعا. بقى أول فيديو من فيديوهات الملحدين بقى الصرحاء. نعم. الأقحاح.
أيوة.
نشوف بقى الخطاب الإلحادي ونجوس معا في دهاليز هذا الخطاب الإلحادي الجديد، ونشوف كيف سنفند هذه المقولات الإلحادية.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أيها الأصدقاء؟ هل أنتم بخير؟ معكم حسن البلدي هنا في فيديو قصير جديد. نعم، أتحدث إليكم في موضوع مهم. ما هذا الموضوع المهم؟ عندما نذهب لانتقاد الإسلام يقول البعض بأننا مسيئون وغير أخلاقيون لأننا ننتقد دينا يعتنقه مليار ونصف المليار إنسان، ولكن ما الأمر المسيء في أن ننتقد معتقدا يحث على الكراهية والتمويس والتضييق على الأقليات العرقية والجنسية وغيرها؟ نعم، عندما نذهب للقرآن نرى سورة الفاتحة التي تصف بعض الأقليات أو بعض فئات الناس بأنهم مغضوب عليهم وأنهم ضالون، ويصف القرآن أيضا بعض مخالفي كأبي لهب بأنه تبت يداه وأن زوجته حمالة الحطب. أين الأخلاقيات؟ عتل بعد ذلك زنيم. أين تكملة الأخلاق في الإسلام؟ لا أرى سوى الفحش والإساءات الشخصية التي تطال مخالفيه. أين الرحمة؟ عندما نذهب لسورة التوبة نرى آية السيف التي تقول أمورا بشعة المشركون حتى وجدتموهم، ومن هذا الكلام الذي لا أستطيع قوله. أين الرحمة؟ أين الأخلاق في الإسلام الذي لا أرى سوى فيه الوحشية وقلة الأدب وقلة الذوق؟ نعم، مع الحب والتقدير كل الناس جميعا، وشكرا.
هذه عينة دكتور، ولاحظ أنه الشاب صغير السن كما ترى، لاحظ يعني نظرة التحدي في عينه، أنه واضح أنه لو جينا نفكك هذا الخطاب فيه من الشتم وفيه من التنقص وفيه من فحش القول بأكثر مما فيه من الفكر. نعم. يعني هو بيقول مثلا انتقاد الإسلام، ودي مسألة ملحوظة قوي، أن أكثر الملاحدة العرب لا يصبون جام غضبهم إلا على الإسلام وحده. يعني لو هو واخد موقف موضوعي من فكرة الأديان عموما أو الريليجن في العموم لما توقف نقده عند الإسلام وحده. ده باين في هذا الخطاب.
تمام.
الأمر الثاني أنه بيقول أنه الخطاب القرآني والإسلامي بيحض على الكراهية والتمييز والتحريض ضد الأقليات، بدليل أنه يصف هؤلاء بالضالين ويصف هؤلاء بكذا وكذا، وهو هنا كما يبدو للمستمع يخلط بين صيغة وصف هؤلاء والصيغة القانونية للتعامل مع هؤلاء. يعني الإسلام وصف أو قدم توصيفا لمعتنق هؤلاء، لكن الصيغة القانونية للتعامل معهم لم تكن بالاستئصال، بدليل أن احنا بنقول في الحضارة الإسلامية ابن الرواندي مثلا كان ملحدا وترك للمكتبة 10 كتب. لو حيل بينه وبين أن يؤلف أو لو المسألة استئصال لما ترك ليؤلف 10 كتب.
بالضبط.
طيب حضرتك بماذا ترد أولا على فكرة الكراهية والتمييز والحض على الأقليات؟
اسمح لي بداية أن يعني لفت نظري حاجة، يعني هو نحن يعني من ضمن ما الحديث السابق هذا الرجل صنف على أنه من الملحدين في حين أنه بدأ رسالته إلينا بالسلام. سمعت يعني أول ما بدأ لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذا الرجل يعني عندما يبدأ بهذه التحية هو رجل يعني مؤمن بأن فيه سلام ومؤمن بأن فيه ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو لا ينكر القرآن ولا ينكر وجود الله، إذن هو ليس ملحد، لكنه عنده سوء فهم وعنده تعصب إلى حد ما، أو هو شحن شحنة مملوءة بالكراهية لهذا الدين. فبدأ يتخبط وبعدين
شحن.
طبعا هو يا سيدي
واضح ان خطابه مشحون.
واضح يا سيدي، انت نفسك قلت شوف صغير السن، يعني هذا يعني ما يعني ليس لديه من العمر والخبرة ما يؤكد ان هذا الرجل قرأ وبحث ونقب حتى استطاع ان هو يحكم على الإسلام بهذا الأمر. ده واحد بيلقنه وهو بيطلع. المهم مش قضيتي الآن، انا قضيتي في ان انا بس مؤمن بان هو ليس ملحدا ولكن عنده سوء فهم لهذا الدين. الأمر الثاني إن هو لما بدأ يقول الإسلام بيحث على الكراهية، يا سيدي التصنيف وانت أو أحسنت في وصفك لما تقول إن في توصيف قانوني وليس هناك مفيش أحكام، يعني
صحيح.
يعني شيء طبيعي جدا إن الإسلام لابد من خلال رسالته أن يعرف الناس بأنواع الناس، وانت لما تقرأ سورة البقرة في أول ربع بالظبط هتجد في أول حوالي في أول 15-16 آية كده، إن ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس إن في نوع متقين وفي كافرين وفي منافقين. إيه المشكلة في إن ربنا سبحانه وتعالى يصنف الناس ليعرف الناس بعضهم بعضا، أو لنعرف مين إحنا عايشين مع مين؟ الأمر الثاني إن أنت نفسك في المجتمع اللي أنت عايش فيه بتحب إنك تعرف ده صالح وده طالح، ده عامل وده عاطل، ده مقبل وده مدبر، شيء طبيعي جدا. هذا التصنيف لا يعني الحكم. يعني فرق كبير جدا جدا، ان لما ربنا يقول ده كافر مش معناه ان هو يجب قتله، وده الخطأ اللي يعني مثلا، وانا هقول لحضرتك صراحة المسيحي بيعتبرني ان انا كافر وانا بعتبر المسيحي كافر، فدي هذا الاعتبار لا يعني حكما وانما يعني توصيفا. يعني هم يعني يا جماعة مش عايزين ناخد الفاظ نحطها في
ولا يعني بالضرورة الا نتعامل معه
مثلا،
بدليل انه صحيفة المدينة قدمت صيغة دستورية للتعامل مع المغاير في العقيدة سواء كان يهوديا كان حتى المشركين. يعني ما القرآن ما لناش وإن أحد من المشركين استجارك فاقطع رأسه،
لا فأجره حتى يسمعك ثم أبلغه مأمنة. يعني إذن القضية يا جماعة مش عايزين نحمل الألفاظ فوق ما تستحق. هذه قضية مفروغ منها، ولا والإسلام لا يطالب أحدا بنظير وصفه بصفة ما بحكم ما، إنما فقط هو لتعريف من المسلم ومن غير المسلم فقط، هذا ما يريده الإسلام. لكن نرجع تاني للأخ، التصنيف اللي صنفه في قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أيضا إيه القضية؟ الناس فعلا في طريقها إلى الله عز وجل،
وهو توصيف لا يترتب عليه أدنى ظلم مدني يلحق بهم كمجموعات مدنية تعيش معنا.
بالضبط، حتى أن الإسلام سماهم أهل الذمة لأنهم في ذمتنا وفي عنايتنا وفي رعايتنا، والرسول قال من آذى ذميا فقد آذاني. يعني القضية مفروغ منها، فلا نريد لهؤلاء.
ننتقل بقى للنقطة الثانية يا دكتور، هو برضو بيقول كثرة آيات الحض على القتال والتصفية الجسدية والقتل، وهو طرح فكرة أو بعض المقولات والعبارات اقتلوهم حيث ثقفتموهم حتى يثخن فضرب الرقاب، انه هذا كله يعبر عن حالة من العنف ضد مدنيين يعيشون بين اظهرنا. لا لا على كلامه هو
يعني. لحظة بقى، كلمة ضد مدنيين من اين جاء بهذا الكلام؟ صحيح القرآن فيه اقتلوهم حيث ثقفتموهم، لمن انت جاي لي على آية في وسط المعركة وتقول لي اللفظ؟ احنا هنا الجو اللي فيه الآية معركة شغالة. القرآن يعني مثلا لما برضو في حديث أضيف لحديث هذا الحديث لكل من يتشدق أحيانا، أمرت أن أقاتل الناس. طب كلمة أقاتل ماذا تعني لديك؟ يعني أنت لو أنت عايز تتحدث وعايز تتكلم لازم تكون فاهم لغة علشان تقول يعني أقاتل. هو قال طب ما كان مال قال من باب أولى أمرت أن أقتل الناس. في فرق ولا مفيش يا دكتور وانت استاذ البلاغه؟ هناك فرق بين كلمه اقاتل من المفاعله واقتل. وبعدين الناس هنا مين الناس؟ الناس دول اللي اخرجوه من مكه، الناس دول اللي عندوه قتلوه وشردوا اسرته وشردوا اصحابه وقاتلوهم واخرجوهم من ديارهم واموالهم.
طيب قبل ان ننتقل للفيديو الثاني، حضرتك بتؤمن على هذا بانه الحرب في الاسلام او نظريه الحرب في الاسلام قائمه على اساس دفاعي، أن الحرب في الإسلام دفاعية؟
هذا أمر مفروغ منه،
زي ما قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه نظرية الحرب في الإسلام. حضرتك بتؤكد هذا مرة أخرى أننا لا نمتشق سلاحا إلا إذا تعرضنا لاعتداء.
يا سيدي، لم يسجل التاريخ حادثا واحدا أن المسلمين اعتدوا على أحد آمن فقتلوه، لم يسجل التاريخ ذلك. يعني احنا اذا اردنا ان نعرف حقيقة نرجع للتاريخ ونعمل مقارنة سريعة كده بين القتلى اللي عملتهم المسيحية الغربية وشوف الغرب ماذا قتل في الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية وفي هيروشيما وفي ناجازاكي وفي
ستالين
يعني اذا اردت ان تقول كلمة حق ايتي بهذه الاحصائية وشوف على مدى 25 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، اعمل مقارنة وشوف الإسلام قتل كم واحد في 23 سنة وشوف هنا في 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 المدة القصيرة الحديثة دي الغرب قتل كم واحد؟ شوف يا سيدي اعمل مقارنة بين ما فعلته فرنسا في الجزائر وما فعلته انجلترا في مصر وما فعلته في سوريا واعمل مقارنة وشوف مين الظالم ومين المظلوم، شوف مين المعتدي ومين المعتدى عليه، شوف مين القاتل ومين المقتول.
ولعل الفيصل هنا أستاذنا وحضرتك عارف هذا وتدرسه وتعلمناه منك، أنه أول آية فيها الإذن بالقتال في سورة الحج أذن للذين يقاتلون،
ومكية ولا مدنية؟ مكية ولا مدنية؟ مدنية. معناها إيه؟ معناها إيه؟ أن الإسلام لم يرفع سلاحا ولم يدافع عن نفسه إلا بعد
ويقاتلون بالبناء المجهول، يعني هم الذين تعرضوا للاعتداء أولا.
صحيح.
طيب ننتقل إلى الفيديو الثاني ونبحر في مزيد من خطابات الإلحاد أو الإلحاد العربي أو اللادينية العربية تحديدا.
في شيء غلط لما نكون عم نحكي على الأديان بشكل عام. برأيي في شيء غلط إذا دينك بعلمك تخاف وتكون دائما بحالة رعب من إله رحيم، يكون في شيء غلط. إذا دينك بعلمك إنك تستنى الموت لحتى تعيش، يكون في شيء غلط. إذا دينك بعلمك تكره ناس معينين لأنه إلهك بفضل بشر عن بشر أخرى، أو دينك بيسمح لك تعامل جنس معين بطريقة سيئة لأنه ربك بفضل جنس على جنس آخر، يكون في شيء غلط. إذا أنت عايش مجتمع ديني أو الدولة تبعك مبنية على مفهوم ديني وبنفس الوقت هذا المجتمع فاشل وفاسد، لكن بتلاقي الدين عم يلومك إلك وعم يلوم ناس مثلك بسيطين على الفشل والفساد، يكون في شيء غلط. وإذا دينك بيعلمك إنه إلهك رح يعاقبك على أفكار ومشاعر وميولات أنت ما عندك أي سيطرة عليها، يكون في شيء غلط.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. لاحظ معي إنه يعني في ملاحظة شكلية في هذا الخطاب.
نعم.
إنه الدين بيحض يبقى في شيء غلط. الدين نعم. بيقول يبقى في. ألم تلاحظ معي أنه لم يستشهد بآية قرآنية واحدة؟ لم يشر إلى نص ديني واحد أحسنت. يؤكد فكرته، وده تأكيد أنه معظم خطابات الإلحاديين العرب خصوصا في سن في أعمار ما بين 30 و40 تخلو تماما من الدوكيومنتيشن أو التوثيق.
إيه السبب؟
أنا برد السؤال لحضرتك.
عدم القراءة يا دكتور. أنه تلقى هذا الكلام. أنه يتلقى
كليشيهات معلبة
بالضبط كده. يتلقى هذا الكلام. هذا الرجل لو كان قرأ كتاب الله عز وجل، اولا هو بيعترض على فكرة اله رحيم واله كذا. طب هو فكرة الثواب والعقاب
تنافي الرحمة
مثلا. يعني انت عايز هنا افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مش ده المنطق القرآني؟ المنطق القرآني لما ذي القرنين برضو يعني قال اللي يحسن نعامله بالإحسان واللي يسيء نعامله بالإساءة. إيه المشكلة في هذا؟ إن ربك لشديد العقاب وأنه لغفور رحيم. أي إيه المشكلة في ذلك؟ ما هو شديد العقاب لمين؟ لهؤلاء المنفلتين، لهؤلاء المنحطين، لهؤلاء الخارجين على القانون، الخارجين على الأحكام. شديد الرحمة والمحبة والمودة لمن كان محسنا في المجتمع اللي بيعيش فيه. يا سيد الفاضل انت لو عندك ولدين، ولد عارف طريقه بذاكره وبتاع هتساعده تقف جنبه، والتاني ضال وعايز يقتله عايز يفسد هتعاقبه، شيء طبيعي جدا جدا. الامر الثاني اللي اتكلم فيه هو برضه قال فضل البشر، ربنا يفضل البشر
على بشر، يفضلوا جنسا على جنس.
لا هو ما فضلش جنس على جنس. هذا خطا. ده بالعكس، ده اليهود لما قالوا نحن ابناء الله وابناء الله واحباء ربنا قال لهم قل هاتوا برهانكم. يعني إذن يعني ربنا لا يفضل بشرا على بشر، وإنما ربنا حط ميزان. أنا بقول لهذا الأخ ربنا حط ميزان في سورة الحجرات، ارجع له. إن أكرمكم عند الله
أتقاكم.
ملهاش علاقة بالجنس، ملهاش علاقة باللون، ملهاش علاقة بأي حاجة خالص. يعني القضية قضية وضوح. بالعكس أنا عايز أقول لك إن من جمال الشريعة الإسلامية أنها كانت واضحة، كانت غير يعني غير يعني لا تحابي أحدا، لا تحابي جنسا على جنسا. مش الرسول قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لكذا على كذا إلا بالتقوى والعمل الصالح؟ يا سيدي أنا ما أعرفش من أين يأتون بهذا الكلام. أيضا لما بقول ربنا حاسبني على مشاعر وأحاسيس، الله ما هي المشاعر والأحاسيس دي هي اللي بتقودك إلى الخير أو إلى الشر.
ده هو قال ما هو أسود، بيقول الدين يعاقب على الميول والرغبات. من أين أتى بهذا الكلام؟
طب هحكي لك آية طريفة جدا. أنت عارف حضرتك سورة البقرة فيها 286 آية. آخر ثلاث آيات لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا، أنا برد بالكلام ده على الأخ ده، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. نرجع واحدة واحدة كده. الآية دي لما نزلت على الصحابة، الصحابة كانوا أشد ذكاء وأحسن إحساسا منا. لما نزلت عليهم هذه الآية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جسوا على الركب، فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، أما هذه الآية فلا نطيقها. إيه الصعوبة اللي فيها؟ قال ربنا بيقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله،
أو تخفوه
يحاسبكم به الله. طب هو إيه؟ ما أنت برضو ما تعرفش يعني يحاسبكم. حضرتك أنا اديت ابني أو اديت البواب أو أي حد عزهم الله جميعا اديته 100 جنيه، قلت له كذا كذا كذا، لما جاب الحاجة وجه قلت له عملت إيه؟ قال جبت كذا وادي الباقي. أنا كده حاسبته، لكن ما خدتش منه الباقي، خلاص يبقى أنا كده كافئته. ففي فرق بين الحساب والمكافأة أو المجازاة يعني عموما. فربنا سبحانه وتعالى عندما يحاسب لبيان جلاله وقدرته وعزته عز وجل، فالحساب شيء والمجازاة شيء آخر. إذن دي حاجة. الحاجة الثانية فكرة المشاعر والأحاسيس، ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبنا عليها، لا يجازينا عليها، لا يجازينا عليها. لماذا؟ شوف، فاكر انت حديث الرسول لما قال يعني اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك.
نعم.
برضو ده واحد بيحب، عنده زوجتين بيحب واحدة أكثر من الثانية، بس المهم ما تظلمش واحدة على الثانية. كونك تحبها، كونك تميل لها، دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. إنما هل يدعوك هذا الميل أو هذا الحب إلى الظلم؟ لا، تحاسب وتجازى على ظلمك وعلى ميلك. إذن هي كلها قضايا مردود عليها، وأنا متأكد أن هذا الأخ وغيره من ممن وقع في براثن هذه الشبهات لا يدركون ما يقولون، بل يحتاجون إلى أن تصحح لهم معلوماتهم، تصحح لهم أفكارهم، يصوب لهم خطابهم، وفي هذه الحالة سيكونون جندا من جنود الإسلام والمدافعين عن كتاب رب البرية سبحانه وتعالى.
وده ملحوظ يا أستاذنا، عشان إحنا في الدقائق الأخيرة من الحلقة.
نعم.
إنه رجل مثل العالم الرياضيات الشهير جيفري لانج،
نعم،
ظل 10 سنوات ملحدا
مثلا،
وعبر عن هذا في كتابه الشهير عن النضال أو الممانعة من أجل الإيمان، struggling to surrender. قال إنه ظل 10 سنوات ملحدا حتى اهتدى إلى الإسلام بمجرد أن قرأ يعني مصحفا في معاني القرآن.
نعم، نعم، صحيح.
وقصة جيفري لانج قد نعرض لها في بعض الحلقات.
نعم.
لكن أخيرا، كنت أحادث أو أحاور أكاديمي،
نعم،
تجاوز 70 من عمري،
تمام،
في جامعة من الجامعات، فعرف أني أعد بعض الحلقات عن ملف الإلحاد، فقال لي هذه الجملة وأنقلك لك، أنقلها لك بنصها وفصها.
تفضل.
قال لي العلم يعد ويفي، لكن الدين يعد ولا يفي.
نعم.
قلت له يعني العبارة بلاغيا تصلح لأن تقال على المنابر، لكن فككها معايا.
بالضبط.
حضرتك شايف أنه بالفعل الإلحاد المعاصر أخذ سبقا لأنه يتمسح بالدين، وأن الخطاب الدعوي تراجع أشواطا لأنه بعد عن العلم، بعد عن المختبر والمعمل، لأنه هذا الشخص ينقل رسالة ينقلها آخرون بدرجات متفاوتة. الإلحاديون يحاولون أن يلحقوا ذواتهم وأنفسهم بعربة العلم، بعربة العلم التجريبي، ويقولون إن هؤلاء أصحاب الأديان مارقون عن قطار العلم والمختبر والمعمل، بدليل أن وضع هذه العبارة وأنقلها لحضرتك حتى ترد عليه. العلم يعد ويفي، أنه يقدر يقول لك أنا مستقبلا هعالج لك السكر لغاية ما وصلنا للأنسولين، لكن الدين يعد ولا يفي، بدليل أنه الناس يدعون الله عز وجل ولا يستجاب له.
طيب، هو هنا يعني فصل بين العلم والدين، وبداية يعني تأسيسا وتأصيلا هذا خطأ، لأن العلم جزء من الدين. يعني الدين الإسلامي أول كلمة نزلت من الدين الإسلامي كانت إيه؟ اقرأ. ولو ومش اقرأ بس، انت عندما تتأمل في الخمس آيات اقرأ، وما قالش اقرأ دين أو عقيدة أو فلسفة، ده قال اقرأ وحذف المفعول ليشمل العموم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الكلمات ايه علاقتها بانك انت لما يعني مش مثلا سبحان الله والله هؤلاء يحاولون فصل الروح عن الجسد، يعني الملحدين يحاولون فصل الروح عن ورغما عنهم سيبحثون عن الروح، لكنهم يبحثون عنها في غير الدين، يبحثون عنها في بأمور مدلسة، بأمور كاذبة غير حقيقية. هو يحاول أن يغذي روحه لكن بوسائل غير مشروعة. من جمال الإسلام إن هو يعني كف عليك هذا وأعطاك الطريق الصحيح لتغذي روحك وتغذي بدنك. الإنسان مننا هو روح وبدن، البدن محتاج غذاء، أكل وشرب وتنفس. الروح محتاجة غذاء، معرفتها بالإله، معرفتها بالملأ الأعلى، معرفتها بالحب، معرفتها بالسلام، معرفتها بالمعيشة الطمأنينة، بالسكينة، بالوقار. هذا يغذي الروح، التفكر في الملأ الأعلى، التفكر في الملكوت. يعني انظر في كل شيء حولك، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ عندما تتأمل في ذاتك وفي أنفسكم أفألا تبصرون. ورحم الله قل من يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، هو سر غامض ضربت من دونه والله أعناق الفحول. أنت لا تعرف إياك ولا قدر من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح والعقل إذا غلب النوم؟ فقل لي يا جهول أنت آكل الخبز، هل تدري كيف يجري منك أم كيف تبول؟ فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها قلول، كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى، كيف النزول، كيف تجلى الله أم كيف يرى؟ فلعمري ليس ذا إلا فضول، هو فوق، هو لا فوق له، وهو فوق الفوق والفوق يحول، وهو إلى آخر هذه القصيدة التي تدعونا إلى أن نتأمل في ذاتنا ونعرف.
يعني أنت حضرتك هنا قنصت الملحد بخطأ أولي، لأن هم معظم
فصل بين العلم والدين،
إن هو أصل الخطاب أو بدأ واستهل الخطاب من شق أخدود مغلوط الله بين العلم والدين.
أحسنت.
وده على فكرة معظم الملحدين يصادرون على المطلوب بهذه الطريقة.
نعم.
للأسف وقت الحلقة نفذ، لكن كان إبحارا جميلا في العلم
دكتور.
والدين والمواقف الفكرية.
وأنا أحييك على هذه على هذا المنهج، واستمر علي
الله
استمر
كل
علي.
خير في ذيل هذه الحلقة وختامها، وكانت حلقة استمتعت بها شخصيا بإبحار في فكر رصين وتأصيل علمي يعتد به في عالم لا يعترف إلا بالعلم وبالتأصيل العلمي والتوثيق الصحيح. أجدد الشكر للداعية المتثبت بالعلم الصحيح، الداعية العصري عن حق، الدكتور منصور مندور. أجدد الشكر لحضرتك، سعدت بهذا التطواق وبهذه الحلقة الجميلة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.